عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إيران استخدمت منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة. دلالات الزيارة الأولى للسيسي إلى قطر. مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع دستور أعدته لجنة المحامين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها. وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ولم تعلق إيران أو سوريا على حديث غانتس بعد، لكن سبق أن أحجمت دمشق عن التعليق على مثل هذه الاتهامات، بينما نفت طهران تأسيسها قدرات إنتاجية للأسلحة في مناطق بالشرق الأوسط. وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية حولتها إيران إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة في المدى وبعيدة المدى ودقيقة مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران، وذلك بحسب غانتس. للمزيد ينضم إلينا من سوريا اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيدي أهلا بك. بداية، هل يعتبر ذلك تمهيدا لمزيد من الضربات الإسرائيلية على سوريا؟
أنا لا أعتقد ذلك، لأن ستبقى هذه الآلية مستمرة بين والآخر انتقاء أهداف، ومعظم هذه الأهداف فاضية. يعملوا هذا العمل الذي يقول للإيرانيين أن نحن وراءكم نلاحقكم، ففي الحقيقة لم يستطيعوا تحقيق أهداف تستحق الذكر. في كثير من الأحيان يتم صد الصواريخ التي يتم إطلاقها من قبل العدو، ويتم بغزارة، وكانت معظم الصواريخ تسقط بوساطة الدفاع الجوي، لكن بين الحين والآخر يمكن أن يمر واحد أو اثنين من هذه الصواريخ ويسبب بعض الحرائق أو بعض الأهداف البسيطة.
إسرائيل دائما ما تقول إنها تستهدف المنشآت التابعة لإيران، فإذا سلمنا بما تقوله إسرائيل، هل أثرت هذه الضربات على ما تقوم به إيران هناك من صناعة الأسلحة؟
هذا الكلام لا يمكن أن نتحدث عنه، إنه في صناعة أسلحة إيران تصنع أسلحة، وإيران عدوها الرئيسي هو إسرائيل، تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تكسر شوكة إسرائيل في المنطقة، بالإضافة للتحالفات الخيالية من خلال العرب مع إسرائيل.
ألا تقوم إسرائيل بتصنيع أسلحة لديها وهو ما يهدد خصومها؟ فهل من حق خصوم إسرائيل ضربها لأنها تصنع أسلحة؟
من الخصوم؟ ليس هناك من خصوم حقيقيين سوى إسرائيل. بالنسبة للعرب ليس لديهم أي إمكانية لإطلاق فشك واحد باتجاه إيران، لأنه بيعرفوا السعر كثير غالي لو أخطأوا. دائما هم مؤتمرون أوامر الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة التحالف الشرق الحلف العربي المتوسط أطلقت أردن أو غيرها من هذه الدول، كلها استهلاك وليس لها نفع حقيقي على أرض الواقع.
عالم
يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ توليه الحكم في عام 2014. ويبحث الجانبان خلال الزيارة المرتقبة العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. وسبق أن زار أمير قطر القاهرة منذ 3 أشهر، وأشار سفير قطر لدى القاهرة سالم مبارك إلى أن الزيارة تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأكد أن الفترة الماضية شهدت انعقادا منتظما للجنة المتابعة بين البلدين وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين، مضيفا أن الزيارات أسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيدي أهلا بك، ماذا تحمل هذه الزيارة لقطر ولمصر وخاصة بعدما حدث من خلافات شديدة بينهما؟
يعني تأكيد تنفيذ مفرجات تم تلوالها بين القاهرة والدوحة، وإنه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة من الشراكة مع متعددة الأطراف. دخلنا نتحدث على العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية اختفت أبعادها بخاصة بما تمر به المنطقة من الأزمة الروسية الأوكرانية، تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ثم أعتقد أن الزيارة الأولى دي صراحة زيارة لأمير قطر إلى القاهرة، وبسبب ذلك يؤكد على أنه في تطور في العلاقات المصرية القطرية. هناك بعض الملفات الأهم ربما أبرزها الملف الليبي والتوافقات الأخيرة، يعني توافقات في المنطقة على الملف الليبي خاصة منطقية، وزيارة عقل الصالح إلى قطر في الفترة الأخيرة ده يدل على أن يمكن قطر نظرت إلى أن التهدئة في ليبيا هو عامل أساسي لإتمام عملية سياسية. فده يعني بيدلل على أنه هناك توافق في ملفات عديدة، ملفات سياسية يعني هيش عدد الملفات الاقتصادية والشراكة. أعتقد أنه في استثمارات قطرية ستضخ في الداخل المصري الفترة المقبلة، وسبب أنا شايف أن هذه السيارة ستنعكس بالإيجاب خاصة قبل القمة العربية لا تعقد يعني في الجزائر قريبا. هناك عدد للملفات أبرزها الملف الفلسطيني، لابد أن يكون هناك تكاتف وتكامل عربي على الملف الفلسطيني، برضه هناك توافقات عربية وحقيقة نوع من أنواع التوافقات على مستوى الدول العربية يعني وبيضيف للقضية الفلسطينية ونعكس عليها بالإيجاب.
هل يمكن القول إن العلاقات عادت بالفعل لطبيعتها أم ما زال الوقت مبكرا؟
نعم، يعني من خلال زيارة السيسي هذه الزيارة بالتحديد تؤكد أنه يعني الأمور وصلت إلى مرحلة متقدمة في العلاقات وأخذت منحى إيجابي.
هل التقارب المصري القطري يزعج أيا من الدول الأخرى أو ربما تعرقله أطراف أخرى؟
يعني لا أعتقد، ليست هناك يعني دول لديها تحفظات، لأن حتى طبيعة المنطقة الآن تصفير عدد المشاكل. ربما كانت تركيا الآن تمضي في تغيير سياسي، يعني انفتاح على الإمارات، انفتاح على المملكة العربية السعودية، المبعث الشفير ما بين القاهرة وعودة السفير يعني سفير تركيا لدى القاهرة. كل هذه الأمور يعني تؤكد الحديث الأخير الذي يعني قاله أردوغان بالقرب من الشعب المصري. تركيا نظرت إلى يعني سياسة تصفير عدد المشاكل في المنطقة، ربما تركيا كانت يعني لديها بعض التحفظات، وإنما الكل يلعب في يعني في سياسة واحدة. يعني المنطقة تتغير، سياسة المنطقة تتغير، لأنه أصبح يعني أمكنت أكثر من شكل لا الحقيقة لن تكون مجدية بشكل كبير، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية ويعني كثرة هذه المشاكل تسبب حتى العزلة الدولية بعض الدول.
أبدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دجلو ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. وأصدرت 9 دول وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، أصدرت جميعا بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان. وصف البيان مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية في الخرطوم. وفقا لبيان صادر عن اللجنة التسييرية، فإن ملامح مشروع الدستور الانتقالي تركز على طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها واختصاصاتها والفصل بين السلطات والمفوضيات المستقلة. للمزيد ينضم إلينا من السودان السيد عبد الوهاب موسى المحلل السياسي. سيدي أهلا بك، ما هو رد فعل الكتل الثورية على هذا المشروع الدستوري؟
هو في الحقيقة يعني بصور أنه القادة المسودة من الدستور نفتكر جيدة خلال الأيام الفائتة، ما عدا هو النظام المندحر البعيد هو عمر البشير، هي كانت لديها مواقف سالبة تجاه صناعة هذا الدستور قبل صناعته، كانت قد هاجمت المجتمعين لصناعة هذا الدستور وباغتتهم وبينهم بلاغات في هذا الاتجاه، لكن كل القوى الأخرى الثورية هي الآن تغرد في اتجاه واحد، يعني تعتقد أنه هذه الوثيقة هذا الدستور المقترح يعني ربما يكون هو الجسر الذي يعبر بالسودانيين إلى الضفة الأخرى من الانتقال، لأن الانتقال حصل فيه طبعا انتكاسة كبيرة جدا بالانقلاب، يعني يشمد للمجلس أو المكون العسكري إنه أخيرا يعني دايرين حق بالعملية بتاعت الوثيقة الدستور وعشان يكون شريك بشكل أساسي. أنا أفتكر هذا أمر جيد، إحنا كمراقبين للمشهد أنا أفتكر إنه دي حاجة محل تقدير، وإنهم لكن أرجو إنه ما تكون مزايدة أو ما تكون مدعاة لإنه يعني يحصل على ضوء بلبلة جديدة كما حدث أن زج العسكر بقوة غير مقبولة في المشهد لأنها ما كانت شريكة في المشهد الثوري، وزجوا بها ويعني فرضوا على القوة الثورة أن تكون هذه القوة هي شريك في الانتقال، وطبعا تعلم أنه الانتقال هو أصلا الحدث منه يعني تهيئة الملعب للقوة السياسية بشكل كامل من قبل القوة الثورة لصالح أن تكون هناك انتخابات وديمقراطية وغيره، لكن أن تزج بقوة هي كانت مع نظام البشير المندحر وسقطت مع نظام البشير، أن تزج بها كقوة عسكرية وتدفع بها إلى وتون العمل السياسي في ظل الانتقال مع قوة الثورة، هكذا تكون أنت قد خربت المشهد برمته. أرجو أن لا يعني أن لا يكون حماس العسكر في اتجاه أن يفرض على قوة الثورة أن تشاركها القوى الغير الثورية، لكن بشكل عام المجلس السيادي خطوة خطوة إيجابية يعني من حيث المبدأ ماشي يعني ماشي غبار عليها، ونفتكر إنه هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وده رغم إنها جاءت متأخرة. يعني
هل جاء هذا المشروع كعمل تطوعي من قبل لجنة المحامين أم جاء بترتيبات مع بعض الأطراف؟
المحامين نفسهم هم بعضهم لديه أبعاد انتماءات سياسية وبعضهم وأغلبهم يؤمن بالثورة، وهو العمل هذا عمل تطوعي ولكن لا يخلو من أن تكون هناك قوة سياسية قريبة منه، لكن هذه القوة السياسية قوة ثورية هي تفهم أن الوثيقة الدستورية يعني قد مزغها العسكر في الانقلاب المشهور المظلوم الأخير وأصبحت في خبر كان، بالتالي لا تصلح أن تكون أرضية مشتركة ليلعب لتكون ميدان للفاعلين السياسيين، بالتالي التفكير كان ضروري جدا في يعني تمهيد للملعب السياسي بوسيلة جديدة بدستور جديد، ونفتكر قد كان على الرغم أنه في بداية الأمر يعني هذا اللحاق لم يراود العسكر، لكن العسكر لحقوا به مؤخرا، وأن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي، لكن نحن لا نستبعد أن تكون هناك قوة سياسية وراء هذا الأمر، ولكن لا مانع أن تكون هناك قوة سياسية وراء هذه الوثيقة، لأن هذه الوثيقة الهدف يعني أهدافها واضحة وصريحة، هي في النهاية تدعم عملية الانتقال، تقود الناس إلى تحول كامل، هذا هو الأمر المطلوب في الفترة الانتقالية بشكل كامل.
إذن كيف يمكن أن يسهم هذا المشروع في إنقاذ السودان من الوضع الحالي؟ وهل من عوائق أمام هذا الدستور المقترح؟ أو هناك أي بديل؟
حتى الآن لم تطرح أي قوة سياسية بديل. هناك بعض الأطراف تطرح مبادرات يعني يقتص من وراءها قوة النظام البائد تريد أن تجد لها قدم في ظل هذا التخريب الذي حدث. حدث طبعا تخريب ممنهج. أنا أشكر أنه حدث تخريب ممنهج بشكل حقيقي من قبل المكون العسكري، ولكن المكون العسكري الآن هو يريد أن يحكم، ويريد أن يجعل من قوة قوة النظام البائد هي أدوات يعمل بها. ولكن طبعا بعض مكونات قوة النظام البائد صلحت الدرس وتريد أن تضع لنفسها موطئ قدم ولم لا أن تكون يعني قاطرة من وراء مقطورة من وراء القطار للعسكر. فهذا الأمر يتعارض مع متطلب ما يطلبه العسكر. العسكر أنا أتصور إنه البرهان ينوي أن يكون البرهان على طريق السيسي، سيسي مصر، يريد أن يجير الأوضاع. هل بما فيها الدستور المقترح لأن يأتي ويكون رئيسا للجمهورية؟ طبعا هذا الأمر في السودان صعب. لا يستطيع البرهان أن يكون رئيس للجمهورية بحكم المشاكل التي تبع على عاتقه، مشاكل فض الاعتصام، مشاكل سابقة مع النظام البائد من النظام البائد، مشاكل حالية في مواجهة قوة الثورة بالقوة النارية. هذه كلها مسؤولياته. بالتالي سقطت ورقة التوت عند البرهان. البرهان لا يستطيع أن يكون برهان على طريق السياسي، لأن القوة السياسية السودانية ليست القوة السياسية في مصر. نفهم أن القوة السياسية في مصر لم تنضج كما نضج القوة السودانية السياسية في السودان. وبرضه المكون العسكري في السودان ليست هو المكون العسكري في مصر. مصر المكون العسكري لديه إرادة سياسية أعلى، لديه قدرات أعلى. المكون العسكري في السودان قدراته أدنى، إرادته أدنى، تجربته أدنى. بالتالي أنا بتصور أنه لا يمكن أن يسحب البرهان بالمشهد السوداني حذو النعل بالنعل كما فعل في مصر. البرهان أكثر ما يشزه الآن هو يريد يبحث عن مخرج آمن، ولكن ليست هناك مخرج آمن ما دامت الأمور فيها أرواح مزعجة وفيها عدالة تنتظر الذين ارتكبوا جرائم. فبالتالي هذا هو الأمر المخيف الذي نخافه أن تتجمس الأمور كما يقول السودانيون، يعني أن يحدث ما لا يسمى لعقباه لاحقا. يعني نخشى على ثورة أن تضيع كليا، على الرغم أنه صحيح هذا الدستور المقترح من المحامين هو صراحة فرصة وعملية مهمة جدا تسهل في الانتباه، ولكن نحن نخشى لأن البرهان إذا لم يجد ضمانات لا أتصور أنه يحب الأمور هذه وزر ما ترضى ما يرضي القوى السياسية، لأنه قد يكون الذي يرضيه لا يرضي القوى السياسية، وإذا حصل تضافر في هذا الجانب سيدفع السودان الثمن غالي.
والآن جولة حول العالم. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إصدار تأشيرات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعدد من المرافقين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أضافت الوزارة أنها تتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس وتسليم معلومات ووثائق إلى أوكرانيا. وأصدر الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه أن أحد سكان منطقة موسكو يعمل مديرا للجودة في مصنع للطائرات عمل من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مع الجانب الأوكراني وسلمهم وثائق مهمة وتحديدا إلى مصنع أوديسا للطيران. وصل المفتش العام للقوات المسلحات الملكية المغربية الفاروق بالخير إلى تل أبيب في زيارة هي الأولى من نوعها، واستقبل رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي المفتش العام للقوات المسلحات الملكية المغربية بتل أبيب، وأعلن المغرب رسميا مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري الذي تستضيفه إسرائيل بين 12 و15 من سبتمبر أيلول الجاري. قال مسؤول في مستشفى إن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت عاصمة أقليم تيغراي شمال إثيوبيا. وذكر الرئيس التنفيذي لمستشفى أيدر كيبروم جيريسلاسي إن المستشفى استقبل مصابا واحدا جراء هجوم طائرة بدون طيار على العاصمة ميكلي، مشيرا إلى أن إجمالي الضحايا غير معروف بعد. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إيران استخدمت منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة. دلالات الزيارة الأولى للسيسي إلى قطر. مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع دستور أعدته لجنة المحامين. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. انتهت جلسة مفاوضات جديدة أجرها الاتحاد التونسي للشغل مع الحكومة بما في ذلك حول زيادة أجور موظفي القطاع العام دون التوصل إلى حل. وقال اتحاد الشغل إنه كان من المنتظر أن تكون جلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراثون من الجلسات، لكن وفده اصطدم باقتراح من الحكومة لم يتم التفاوض فيه سابقا دون توضيح هذا الاقتراح. وختم الاتحاد بالقول انفضت الجلسة دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة. وكان اتحاد الشغل أعلن مواصلة التفاوض عبر الهيئة الإدارية الوطنية التابعة له مع الحكومة، رافضا تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار سابقة. انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف في ظل مؤشرات على تراجع الطلب على النفط الخام، وتراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 87.72 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 14% إلى 93.87 دولارا للبرميل. من أخبار النفط كذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1984، أي في نحو 38 عاما وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. وحسب معطيات الوزارة فقد تراجعت الاحتياطيات في الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بواقع 8.4 مليون برميل، وبلغت 434.1 مليون برميل. وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار الماضي خطة للإفراج عن مليون برميل يوميا على مدى 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتي ساهمت في ارتفاع التضخم. هبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات في أعقاب مكاسب قوية مؤخرا مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية. وقفز اليورو لأعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع أمام الدولار مع دفاع مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن مزيد من التشديد النقدي القوي. ومتوقع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعها في 20 و21 من سبتمبر أيلول سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من نطاقه الحالي الذي يتراوح بين 2.25% إلى 2.5%. وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 17 من أغسطس آب بعد أن كان سجل أدنى مستوى في 20 عاما عند 9862 من 10,000 دولار الأسبوع الماضي، كما سجل اليورو في أواخر التعاملات يوم الاثنين 1.017 دولار، مرتفعا 0.7%. والآن مع أخبار الرياضة. فاز نادي روما على مضيفي إمبولي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتقدم فريق العاصمة عبر الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 17 قبل أن يعدل أصحاب الأرض برأسية فيليبو باندينيلي في الدقيقة 43، إلا أن هدف الحسم كان المهاجم الإنجليزي تامي أبرام قبل 20 دقيقة من النهاية. هذا الفوز الرابع لروما هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل إمبولي من دون فوز مع 4 نقاط من 4 تعادلات وهزيمتين في المركز 16. تفوق نادي أوساسونا على مضيفي المريا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل الأرجنتيني تشيمي أبيلا الهدف الوحيد في الدقيقة 28. هذا الفوز الرابع لأوساسونا ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس الثالث الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة هذا الموسم، وعلى بعد نقطة من برشلونة الثاني و3 من ريال مدريد المتصدر. أما المريا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء فمني بالخسارة الثالثة مقابل فوز وحيد ضد إشبيلية وتعادل برصيد 4 نقاط في المركز 14. قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنها قررت تأجيل 3 مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. أعلنت الرابطة تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون أند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس يوم السبت. قال ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن أرباحه في نهاية العام المالي 2021-2022 بلغت 13 مليون يورو، بينما يستمر تأثير وباء كوفيد-19 على الإيرادات. أضاف النادي الملكي في بيان أنه استمر في تحقيق أرباح طوال الأعوام الثلاثة التي تأثرت بسبب انتشار الوباء. وفي موسم 2021-2022 توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14، معززا بذلك رقم القياسي غير المسبوق، كما توج بلقب الدوري الإسباني وبكأس السوبر المحلية. وقال بيان النادي أيضا أن صافي ديونه بما لا يشمل مشروع تطوير الاستاد وصلت قيمتها في 30 يونيو/حزيران 2022 إلى 263 مليون يورو. الآن سبوتنيك بريك. في إطار مساعيها لترشيد استخدام المياه، أطلقت الحكومة الهولندية حملة تهدف إلى تقليص مدة الاستحمام ل5 دقائق فقط، ولا يحظى هذا الأمر بتأييد كافة السكان. وتسعى الحكومة الهولندية لإقناع السكان بتوفير خلال استخدام المياه الساخنة مع ارتفاع أسعار الطاقة والنقص المحتمل من الغاز خلال فصل الشتاء القادم. وزعت السلطات المحلية هناك في إحدى المقاطعات الشمالية الشرقية من هولندا على السكان أجهزة توقيت لتحفيزهم على توفير المياه الساخنة. في الوقت نفسه أشار العالم برينت جانرينس الذي يعمل مستشارا للحكومة في عملية إقناع المواطنين بتوفير الطاقة إلى أن السكان يحبون توفير المال والاهتمام بالبيئة، لكنهم ينظرون بارتياب إلى طلبات الحكومة وعادة لا يقدمون تضحية شخصية دون سبب وجيه. بدأت كولومنساك وباسفو والاندي العمل على إنشاء النموذج في العالم لوحدة التكسير البخارية التي تسخن بالكهرباء، وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام الكهرباء من مصادر متجددة بدلا من الغاز الطبيعي، ما يمكنها من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وستدمج وحدة التسخين الكهربائي بالكامل في إحدى وحدات التكسير البخارية الحالية في موقع فيربون التابع لشركة باسفو في مدينة لوتيشيون في ألمانيا. من مخطط أن تبدأ الوحدة التجريبية العمل في 2023، إذ تهدف كل من باسف وسبك وليندي إلى تطوير وحدات الإنتاج التجاري واسع النطاق يمكن خلالها تحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالتقنيات الحالية. تشهد ساحات مروضي الأفاعي انتشارا كبيرا في المغرب وكثرة الإقبال عليها سواء من طرف السياح الأجانب أو المغاربة، خاصة بساحة جامع الفناء التاريخية بقلب مدينة مراكش. ويحرص مروض الأفاعي في ساحة الجامع على تقديم عروض مذهلة وفرجة مثيرة لا تخلو من مخاطر، ويقف زوار ساحة الجامع مندهشين ومنبهرين أمام عروض العساوية المخيفة وهو راقصة فعاء الكبرى التي يقشعر البدن لمجرد رؤيتها، ومغامرات التي لا تخلو عروضها من حوادث تكون مميتة في كثير من الأحيان. وازداد عدد المتفرجين، فيجلس العساوي قبلة الثعبان أسود اللون وأفعى الكبرى التي تثير الانتباه بشكلها الضخم، فيتحلق حوله الزوار في مشهد يجتمع خلاله الخوف بالانتباه. توفي المخرج الفرنسي السويسري جون لوك جودار عن عمر يناهز 91 عاما. ولد جودار في 3 ديسمبر كانون الأول من عام 1930 في باريس في عائلة ثرية. وكان جودار شخصية رئيسية في حركة الموجة الجديدة السينمائية، وهي حركة صناعة الأفلام التي أحدثت ثورة في السينما في أواخر 50s and 60s من القرن الماضي، حيث تتحدى الأعراف السينمائية المتبعة في هوليوود أو في السينما الفرنسية تلك الفترة. وترك جودار بصمته بسلسلة من الأفلام المسيسة بشكل متزايد في الستينيات، وشكل إنتاج الفيلم الروائي الطويل حتى انقطاع النفس عام 1960 مع جون بول بالموندو منعطفا مهما في حياته المهنية. في ذلك الوقت كان الفيلم قد قدم أكثر من 2,000,000 مشاركة في فرنسا، وبقي 17 أسبوعا معروضا في الولايات المتحدة. ومن بين الأعمال الأخرى التي ميزت مسيرة جون لوك جودار الأفلام 7 التي صورها مع أنا كارينا ملهمته التي أصبحت زوجته. حصل فيلم أفتر سون على الجائزة الكبرى للدورة 48 من مهرجان السينما الأمريكية في مدينة دوفيل الفرنسية. المزيد في هذا التقرير.
شريط مؤثر عن علاقة أب في إجازة مع ابنته البالغة 11 عاما هو مضمون فيلم أفتر سون للمخرجة شارلوت ويلز، والذي حصل على الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأمريكية الذي طغت عليه أفلام مخرجين مغمورين تنافست أفلامهم على جائزة العام الجاري. الفيلم ذو الطبع الشخصي جداً يدور حول إجازة صيفية على الساحل التركي في نهاية 90s القرن العشرين، أمضاها رجل إنجليزي ثلاثيني أدى دوره بول ميسكال مع ابنته البالغة 11 عاماً والتي جسدت شخصيتها فرانكي كوريو. يستهل الفيلم بمشاهد فرح وابتسامات، ثم تظهر تدريجياً ملامح الضياع والألم على هذا الرجل المطلق الذي يلتقط بكاميرا الفيديو لحظات من السعادة مع صغيرته صوفي النابضة بالحياة. ويرفق الفيلم أيضاً بمهارة انتقال صوفي من الطفولة إلى عمر ما قبل المراهقة ونسجها علاقات مع مراهقين في نادي العطلات واكتشافها المغازلات الأولى. ويتناول أفتر سون بأسلوب سلس وشخصي موضوعات السعادة والروابط الأسرية والأبوة والذكريات. يمثل أفتر سون الفيلم الروائي الأول من إخراج شارلوت ويلز المولودة في عام 1987 في اسكتلندا والتي تعيش حالياً في نيويورك. وقال رئيس لجنة التحكيم في المهرجان إن شارلوت ويلز صنعت معجزة من كل لحظة مصورة في الفيلم بواسطة فن الإخراج.
في الختام تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إيران استخدمت منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة. دلالات الزيارة الأولى للسيسي إلى قطر. مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع دستور أعدته لجنة المحامين. من أخبارنا الاقتصادية، انتهاء جلسة مفاوضات جديدة بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة دون التوصل إلى حل. ورياضيا، روما يفوز على مضيف إمبولي بهدفين لهدف وحيد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.